ذبيحة 15 شيء، ومن جملتها ذات الأصابع وهي أصول الأصابع. أصول الأصابع أي الفاصل الأرض الذي يربط العقد الذي يربط الأصبع بالكف، هذا يسمى بالأصابع أو ذات الأصابع، لا يختلف. طبعا في الحيوانات التي يؤكل لحمها لم توجد أصابع حتى نحن نحرم أصولها، بل هنالك مثلا الحافر الذي يربط الحافر بالكاف، هذا العقد هو الذي يقصد به هنا بالأشجع والأشاجع، وهذا الأوهر، فهذا العقد يحرم أصله. وذات الأشاجع وهي أصول الأصابع التي يتصل بعصب ظاهر الكاف، يعني بعصب ظاهر الكاف، هذا أصول الأصابع التي تتصل به. ففي الحيوان يكون الحافر مثلا أو الظلف مثلا ما يجاوز الظلف إلى الأعصاب، فما جاوز الظلف إلى الأعصاب هو هذه الأعصاب تنزع في الأشاجع أو الأشاجع تتيحر مع الزراع، مثلا مثل البقر مثل مثلا غنم ما يجاوز
الظلف.
الطيور الطعام الطيور مثلا في المنطقة لا يؤخذ الزراع ديته عن ديت المنطقة ديته يشكل فيه. يقول جعلها الأشجع، يقول الصحاح جعلها الأشاجع بغير المضاف، يعني ما قال ذات الأشاجع، قال الأشاجع. والواحد أشجع، وأيضا من المحرمات خرجة الدماغ بكسر الدال، وهي المخ الكائن في وسط الدماغ، شبه الديدة بقدر الحمصة، يعني شبه الديدة من ناحية الشكل وبقدر الحمصة، فهذا الذي يقع وسط المخ هذا أيضا يحرم أصله. يخالف لونها لونه وهي تميل إلى الغبرة، يعني لونه يخالف لون الحمصة ولونه مائل إلى الغبرة. وكذلك الحدق أي سواد العين، لاحظ حدقة العين، يعني حدة الحدقة وهو الناظر من العين، لا جسم العين كله، جسم العين محرم، حدة العين محرم أصلها. وتحريم هذه الأشياء أجمع ذكره الشيخ غير المثانة، فزادها ابن إدريس وتبعه جماعة منهم المصنف، ومستند الجميع غير واضح، لأنه روايات يتلفق من جميع ذلك، بعض الرجال الروايات ضعيف وبعضها مجهول، والمتيقن منها تحريم ما دل عليه دليل خارج، يعني دليل من الخارج دل عليه مثل الكتاب مثلا كالدم، وفي معنى الدم الطحال لأنه دم منجمد، وتحريمهما ظاهر من الكتاب، إنما حرم عليكم الميتة والدم، وكذا ما استخرج منها حرمت عليكم الخبائث كالفرس والفرج والقضيب والأنثيين والمثانة والمرارة والمشيمة، واضح المحل الذي يكون محل للبول أو محل للغائط، فهذه يثبت أصلها. وتحريم الباقي يحتاج إلى دليل، والأصل يقتضي عدمه، مثل تخرج في الدماغ مثلا، حدقة العين أو ذات الأشاجع أو الغدد. والروايات يمكن الاستدلال بها على الكراهة من الشخص بها، يعني سؤولة شهن الكراهة، سؤولة شهن وأمر شأن وأمر الكراهة، فيمكن أن نحن الناهي والأخبار لأنها أيضا سيدان ضعيف على الكراهة حتى لا نحرم شيئا، إلا أن يدعى استخدام الجميع، هذا يقال هذه الغدد، هذه الكراهة، الحدقة العين، هذه كلهم من الأمور الخبيثة. وهذا مختار العلامة في المحقق المختلف لأنه كل هذه من الخبائث، وابن جنيد أطلق الكراهية بعض هذه المذكورات ولم ينص على تحريم شيئين نظرا إلى ما ذكرناه وهو ضعف الروايات، طبعا لم ينص على تحريم شيئين مما لم يثبت بدليل خارجي كالدم وإلا مثل الدم، فهذا ثابت كتابا. واحترز بقوله من الذبيحة عن نحو السمك والجراد على رعي السمك لا أشكال في أكلها، فلا يحرم منه شيء من المذكورات من الآص، لأن الآص الإباحة، إذا أبيح شيء يباح كل شيء منه إلا ما خرده الدليل. فالسمك إذا صار إباحا كل أذن منه يكون مباح، وشمل ذلك يعني الذبيحة كبير الحيوان المذبوح كالجزور أي الناقة الكبيرة لا مثل من النوق، وصغيره كالأسطور. فإذا كما أن حدقة عين الجزور يحرم أكلها، حدقة عين الأسطور أيضا يحرم أكلها، كما طحال الأسطور أيضا يحرم أكله. ولكن هذا كان الحوار بصورة يتميز عنه فيه هذه الأجزاء عن الأجزاء الأخرى. أما إذا لا يتميز ويشكل أكثر حوض لتحرير جميع ما ذكر مع عدم تمييزه، إذا لم يكن متميز مثلا نحن الآن في مثلا بعض الأمور الصغيرة أو بعض العصافير لا نتمكن أن نميز الطحال عن الكبد أو عن القلب مثلا لاستلزام تحريم جميعه، لأن كله يحرم أو أكثره يصبح محرم. مثلا الغدة الصغيرة لا يمكن تمييزها من بين اللحم، فلازم كل اللحم لا تأكله للاشتباه، لأنه يلزم من الاشتباه. والأجوز اختصاص الحكم يعني في هذه الصورة أنها تحرم بالنعم يعني بالأنعام البقر الإبل من الحيوان، النعم نحوها من الحيوان الوحشي وغير الوحشي أيضا، يعني يكون حيوان أهليا مثل الإبل والبقر والغنم وما شابه، أو كان وحشيا كالغزال مثلا والصيف وما شابه من الحيوانات الوحشية، دون الحيوانات الصغيرة كالعصفور وما أشبه العصفور. ويكل يكره أكل الكلى بضم الكاف وقصر الألف، يكلى جمع كلية وكلية ومعناه واضح، والكسر لحم يعني كلية لحم. وكذلك يكره أكل أذن القلب، أذن القلب هذه اللحمتين الصحنتين التي تكون في أعلى القلب أي معروفة بأذن القلب، وأيضا أذن القلب يكره أكلها لا يحرم. والعروق مطلقة أكلها مكروهة، أما لو فقدت الطحال مع اللحم وشوية تقصد تخمين الطحال حول يوجد لحم، بعدين مثلا تفقدون الطحال وتشوون على النار فيشوى الطحال واللحم الذي يستمس به الذي يكون حوله فوقه تحته، فيقول يحرم اللحم الذي تحت الطحال، أما الذي فوقه أو في جنبه لا يحرم. لماذا؟ المفترض الخبر رواية وأضلل بأن الطحال إذا لم يفترض يوجد عليه حادث شفاف يمنع عن سراية ما في إلى خارجه، فإذا فقد يطري الدم النجس أي ما في إلى الخارج، فلما سرى إلى الخارج فينزل إلى ما تحته، فاللحم إذا كان تحته ينزل فيحرم أكله. يعني هذا الدم في الطحال كأنه إذا تراية اتصل بشيء آخر يحرمه، أما ما فوق وما في بطل أشكال فيه. ولو فقد الطحال مع اللحم وشوية حرم ما تحت الطحال من اللحم وغير لحم دون ما فوق الطحال أو ما في جنبه ما يساويه، ولو لم يكن مفقودا لم يحرم، ولو لم يكن مفقودا لم يحرم ما معه مطلقا فوقه كان او تحته او معه. هذا هو المشهور، ومستنده رواية عمار السادات عن ابي عبد الله عليه السلام، وعلل فيها بانه مع الفقد يسيل الدم من الطحال الى ما تحته، والدم هذا يسيل الى التحت لا الى الفوق، فيحرم ما تحته بخلاف غير المفقود، فلا يسيل الى ما فوق فلا يحرم، أما غير النصف فلا يسيل الدم حتى إلى تحته، لأنه الاستحال بحجاب، وهذا الحجاب يمنع عن سراية الدم عن داخله إلى خارجه، لأنه في حجاب لا يسيل منه. الثالثة أي المسألة الثالثة، يحرم تناول الأعيان النجسة. الأعيان النجسة كانت نجسة بالإصالة نجس العين أو بالعرق، بالإصالة كالنجاسات مثلا كالمني والدم والبول والكلب والخنزير وما شابه. وأما بالعرائل مثل نجس الذي بحثه إن شاء الله سيأتي فإنه ينجس بالعراق وإن كان كذلك يحرم أكله يعني يحرم أكل الخبز النجسة يعني المتنجسة إلا أنه يأتي حكمه بعدين. وكذا يحرم المسكر مائعا كان أم جامدا. وين اختصت النجاسة بالمائع بالإصالة؟ المسكر إذا كان جامدا لم يكن نجس. وإذا كان مائعا بالفعل أما جامدا بالإصالة يعني جامد خلط مع ماء فصار مائع وصدد السكر هذا أيضا لا يكون نجسا بل النجس والمسكر المائع بالإصالة كالقمر كالعصير الأنابيب وما كذا. يقال السيدات إذا صلت أنه مسكر مو مخدر لأنه حشيش وما شابه مخدر مو مسكر. إذا صلت أنه مسكر فمثل حشيش يعني جانب السيدان بالصمد لا 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 يوم يماء الأمر لا مجامل نعم العنب هو مو مسكر القار مسكر. اما اذا اعتقد ان الحشيش مسكر بس حشيش مسكر يعني مسكر جامد مما العنب هو مو مسكر الشعير هو مو مسكر فتاكل اخذ الواقع يعني الشعير جدا قوي يعني مطور مع الايرانيين الحين كانت الشعير يعني ما في معنى هذه أمثلة كلها بالمال يعني ما يريد بالخام الجامد. فإذا أراد بالمال فهنا يصير تخفيف بعد التعميم لأنه يصير من النجاسات فلما صار من النجاسات هو ذاك النجس الأعيان النجسة فالخام أيضا من الأعيان النجسة فهنا يصير تخفيف بعد التعميم. يقول بأنه ويمكن أن يريد هنا بالمسكر المال بقرينة الأمثلة التي نقدرها. وأيضا التعرف في هذه المسألة للنجاسات يعني لأنه تعرف في هذه المسألة للنجاسات العيان النجسة والخام أيضا من النجس من النجاسات فيكون ذكر الخام تخصيصا بعد تعميم لأنه ذكر العيان النجسة ثم ذكر الخام والخام من العيان النجسة. ولكن طبعا إن شاء الله سيأتي ونقول لأنه يمكن أن لا يكون كل مسكر نجس إلا إذا كان مايعا بالإصالة. فإذا قلت أنه مايع بالإصالة حيث النجس وهنا إذا أراد بالمسكر المايع بالإصالة فيصير تخفيف على تعميم. أما إذا أراد بالمسكر مايع أم المايع بالإصالة لغير المايع فهنا ليس تخفيف على تعميم كالخامر المتخذ من الإناث. وطبعا حرمة الخامر مما لا ينكر وحتى أنه ورد في بعض الأخبار لأنه أشد تحريما والعبد لا يعصي الله بمعصية كما يعصي بالخمر عن شرب الخمر. وأخبار كثيرة إنهم باتوا بعض الأخبار منها. وكذلك النبيذ المسكر من التمر والبسع بكسر الباء وسكون الطاء المثناة أو فتحة يعني بسع. نعم لا النبيذ من التمر ولكن يطلق على ما أخذ من العسل والجليد أيضا النبيذ ولكن النبيذ أما في التسمية النبيذ ما أخذ من التمر ظهر. والبسع ما أخذ من العسل والفضيخ ما أخذ من التمر والبسر والنقيع من الزبيب. والميزر بكسر الميم فجاء المؤذنة الثالثة في المهملة نجيب الشعير. فإذا أطلق على مثل النبيع نبيل أو على مثل الميزر نبيل من باب أنه نبيذ الشعير أو النبيع نبيل نبيذ الجديد، وإلا النبيذ إذنان يطلق على ما أخر المكامة. نعم الأمين على ما يطلق النبيذ على كل مسكر غير ما أخر من الأمر غير الفطاع. الفطاع في إذنان الكلام على غير الفطاع، فطاع خدم على المسكر، أما غير انقطاع إذا لم يكن خمراً يتلقى على نبيل، حتى إذا كان من عسل، حتى إذا كان من التمر، حتى إذا كان من البوس، إذا كان من من الزبيب، من الشعير، من الحنطة، من كل شيء كان ويوقف على الخامر المفترات، توقف من جميع هذه الأشياء توقف كثيرة.
وكل أفضل
أن
يتلقى
نعم؟ لا، هذا المجال يوقف على الخامر، لا الخامر المعصوب من الأنا فقط على الذات المجازن الفرخان.
إيه
نعم
نعم
نعم نعم نعم إهلا بقصو إهلا نسلعب في هذا الشهر هكذا كافت الميزر بكسر الميل فجاء المؤجمة والساكنة كلمهما لنبيه السعيد. أما في الطبعة القديمة كافت والميزر بكسر الميل فجاء المؤجمة والساكنة كلمهما لا نبيذ الذرة. نعم نبيذ الذرة. نعم نعم نبيذ الذرة وجع بكسر الجيم وفتح العين انه ما نبيذ الشعير ظاهرا هذا محدوث يعني لان هكذا تتلقى بانه بعد فالمهملة قبل نبيذ الشعير نبيذ الذرة الذرة بعد وجع نعم وجع يكون بين قوسين نعم بكسر الجيم وفتح العين المهملة نبيذ الشعير نبيذ الشعير يكون سنة الجع. وين النذر يطلق عليه انه نبيذ الحنطة والشعير؟ ولكن بالطبعة القديمة هكذا كان ما بالطبعة القديمة اشتباه هذا صحيح وهذا اشتباه لا صحيح هذا اسمه كثير. وين الميزي يطلق على مبيد الصعير والخمسة مثل الناس يطلق على قديمة ثلاثة نعم ها صح حسن بن عاشير ها صح هذا الناس يطلق يترجم يقول بأنه ولا يختص التحريم في هذه بناء الكار وإن لم يذكر يكون محرم بل يحرم وإن قل من نبيذ التامر ونبيذ الجديد والميز والبتاع والفضيل كلها لورود النص فيها وإن قل والملاك ما يطلق عليها نعم وإن قل الثاني نعم
كله
كله وإن قل يعني وإن قل الثاني فقل لا يختص التحريم في هذه بما أكثر بل يحرم معه وإن قل حتى تنيته وإن قل قلنا حتى إذا أنه يكون مسكر يكون محرم وإن قل يعني حتى قطرة منه قطرة منها محرم على هذا القصور قطرة منها أيها المحرم يعني مو إلا أنه يكون فلان كثير بل يهم تنيتان وحتى إذا مضغط قل يسكر حتى إذا لم يكون مسكر حتى إذا لم يكن مسكر محرم والملاك تلك العنوان الأنثى عليه وكذا يحرم العصير العنبي إذا غلى بالنار وغيرها عند الشركة بأن صار أعلاها أسفله مع الغليان ويستمر تحريمه حتى يذهب تلفاه أو ينقلب خلان إذا ذهب تلفاه يعني غلى إلى أن تبخر تلفاه أو انقلب خلان فهنا لا يكون يخرج عن التحريم إلى التحريم وعن النجاسة إلى الطهارة بناء على فرض نجاسة
يعني قبل صلى الله عليه قبل جهاز
السلسة؟ نعم وين قبل جهاز السلسة؟ لا يكفي انقلابي يخلص استحالة يطهره إذا كان نجس ويحلله إذا كان محرم ولا خلافة في تحريمه والنقوص متظاهرة به
وإنما الكلام في نجاسته، فإن النصوص خالية من العصير الأنبي إذا غلا حرنا ما يقول النجسة. فهل نحن من هذه الأخبار نستفيد نجاسته أم لا؟ فقالوا لا نستفيد إلا تحريمه، وأما نجاسته فغير مستفادة، لكنها مشهورة بين المتأخرين من نفس القضاء لا يستفاد من نجاسة، ولكن بين المتأخرين مشهور أنها نجسة. والظاهر أنه هنا استناد فقط للشهرة، وإلا نحن لا نفهم من الحرم النجاسة، لأنه ليس كل ما حرم نجس. وأما عصير الزبيب إذا غلى هل يحرم أم لا؟ عندنا زبيب غلى فطهر على أسفله وأسفله أعلى، فالدليل يقتصر على العنب، يقول العنب إذا غلى حرم، أما الزبيب وإن كان في الأصل عنب أما استحال وتغير فصار زبيبا، والزبيب غير العنب، فعلى هذا إذا غلى لم يحرم ولا دليل على حرمته، ولا يحرم العصير من الزبيب وإن غلى على الأقوى لخروج عن مسمى العنب، والعنب إذا غلى حرم. وإطالة الحل نحن نشوف هل يجوز أكلها أم لا، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. واستصحاب الحلية الزبيب قبل أن يغلي كان محلال، فبعد أن غلا تشوف هل هو محلل أو محرم تستصحب حليته. واستصحاب الحلية نعم كان بدو عصير الزبيب نعم صحيح بقدنا دليل عصير الأنب محلى إذا لم يغلي، فنشر عصير الأنب فإذا غلى عندنا دليل لأنه يحرم، فلا وجد الاستصحاب. أما العصير الجديد طاهر محلى إذا لم يغلي، فلما غلى نشوف هل هو نجس حرم أم لا، قبل أن يغلي شنو كان، كان طاهر ومحلى، فنستقر الحلية والطهر. ما عدا دليل على تحريم المنتج، على تحريم العنب، ما على تحريم الجديد.
حتى العنب نفسه؟
لا، على تحريم عصير العنب إذا غلا، العنب الثاني يضع، عصير يغلي.
إذا اسم
غلاء مع الفرق لا، إذا غلا، إذا غلا ينجس، نعم. عصير العنب إذا غلا ينجس، إذا جعل العنب نجس في ماء وغلى ذلك الماء. ينجس معه ويكون محرم أسله. يقول بأنه خرج من يعني من إطالة الحلية عصير العنب إذا غلى، لماذا؟ بالنص، من عدم النص. فأما غير عصير العنب فيبقى على الأصل وهو إطالة الإباحة، فإطالة الحلية تقول يحل أسله. وذهب بعض الأصحاب إلى تحريمه لمفهوم الرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، حيث سأله عن الزبيب يؤخذ ماؤه فيقبض حتى يذهب تلساه، فقال عليه السلام لا بأس. هذا يفهم منه إذا لم يذهب تلساه فيه بأس، أي من أكثر الرواية مفهوم. يسأل الإمام يقال له إذا ذهب تلساه فما حكمه، يقول لا بأس، يعني إذا لم يذهب تلساه فيه بأس. فيقول فإن مفهومه هو التحريم قبل ذهاب السلطان، ولكن سند الرواية ضعيف، والمفهوم أيضا هنا هذا الخبر هل له مفهوم أو ليس له مفهوم هذا غير محل بحثه، يعني مو معلوم أن يكون له مفهوم. إذا الآن واحد يجي يسألني يقول بأنه مثلا أنا مشيت، مثلا يقول بأنه أنا مشيت إلى بيت الله الحرام، هل صح حجي؟ أقول له نعم صح حجي، هذا مو معنى أنه إذا لم تمشي فحجك يكون صحيح، لا مفهوم له. واحد لا يجي يقول أنا ذهبت حجبت ماشيا هل صح حجي؟ أنا أقول نعم صح حجي، هذا مو معنى إذا لم تحج ماشيا لن ما كان يكون حجي. إذا يسألك إذا ذهبت إنساء حلل، ما نقول نعم حلل، مو معنى أنه إذا لم يذهب كل شيء يكون محرم. يقول وسند الرواية والمفهوم ضعيفان، فالقول بالتحريم أضعاف، فإذا غلا عصير الزبيبي فلا يحرم، وأما النجاسة فلا شبهة في نسياق العصير الزبيبي. هذا العصير العنبي بدون مستنى أكبر من النجاسة، أما في عصير الزبيبي قد قطع ليس بنجاس. ولكن إن شاء الله في الصلاة تقرأون أو تقرأون إن شاء الله في الأصول في كتاب الاستصحاب بحث المفصل يوجد في الاستصحاب التعليقي. لا مو انه ينجس او لا ينجس، في انه العصير الزبيب هل يحرم او لا يحرم، بناء على ان كان الاستصحاب التعليقي يحرم. الاستصحاب التعليقي شنو؟ احنا عندنا حالة سابقة وهي العنب. العنب كانت سابقا هذا الزبيب كان عنب، فلما كان عنب كان عنده حرمة تقديرية. حرمة تقديرية يعني اذا غلا حرمة. الآن نشوف هل هذه الحرمة التقديرية باقية أو مو باقية، فنستصحب الحرمة التقديرية السابقة. الزبيب كان عنب، لما كان عنب كان عنده حرمة تقديرية، وهو إذا غلا حرم إهنا إحنا نستصحب الحرمة التقديرية. مثلا يقال لنا بأنه لا تسجد مثلا على ما يؤكل، لا تسجد على ما يؤكل. زين احنا هذا الذي يؤكل اذا تبدل حالته فصار مما لا يؤكل، احنا لا شلون نقدر نستصحب الحاله الحكم السابق الجزء السابق مثلا هذه التفاحه كانت تؤكل الان تبدلت حالها فصارت مما لا يؤكل مثلا مثلا لا الجزء لا يؤكل. أنا فرصت إذا شيء كان أخضر يوكد ثم تبدل حالته وصلت صالح يوكد. نعم في هذه الحالة نسلم السكن السابق وهو أنه لا يسجد عليه. إنام عندنا إحنا شنو حكم تعليق نور تحقيقي العنب كان عنده حكم تعليق شنو هو؟ أنه إذا غلا لا يوكد لا يوكد، إذا غلا يحرم. إحنا لا في الزريج نستقصد ذات الحكم التعليقي البيئة حكم التحليق التعليق وهي الحرمة التقديرية خالص العنب في الزبيب غير الموجود، لأنه الزبيب كان سابقا عنب وإن تغير شكله وإن تغير صورته، أما فعلا يستقبل الحكم السابق هذا يسمى استصحاب تعليق. نعم خلي كلامي وكثير منهم يقبلون استصحاب التعليق ويحكمونه بحرمة الزبيب المغربي. هذا الزبيب يعني يصير الزبيب المغربي يصير عنب المغربي. شلون العنب المغربي كان يحرم واكله شربه كذلك الزبيب المغربي يحرم شربه؟ يعني حطني وسنة
الضابط
الأرض بأنه
كان هذا عنب
أو لا صح. إن شاء الله في الأصول مفصل صحيح، ولكن السابقين كان عنب أم لا أنت تستوصل الحكم السابق فهنا تبع عليه البحث لأنه هل أرسل الأرض يقول الموضوع تغير أو ما تغير. البحث هناك لأن الأرض يقول الموضوع تغير يوم تغير، لأنه في الاستصحاب من الشروط بقاء الموضوع، يعني الموضوع لازم ليس متغير، لازم نشوف الأرض يقول هذا هو نفس الذات أو شيء آخر. لا تحدد عليه هو يحرم الفقاع وهو ما اتخذ من الزبيب والشعير حتى وجد فيه النشيش. النشيش أي غليان والحركة أو ما أطمر عليه الفقاع أرسان وين لأن عند أنه يوجد فيه نشيش أم لا، هذا الذي في الأسواق يعرف بالفقاع ما يعلن انتفاء خاصيته. إذا تيقنا بأنه لا يوجد فيه نشيش ولا يطلق عليه الفقاع هذا لا يحرم، لا يحرم إذا وجد فيه النشيش أو أنه جهلنا النشيش ولكن أرسل تطلق عليه أنه فقاع. والنشيش نفسه أنه غليان، ولو وجد في الأسواق ما يسمى فقاعا حكم بتحريمه وإن جهل أصله لأنه هل كان فيه نشيش أم لا نظرا إلى الاسم، لأنه اسمه فقاع يحرم. وروى علي بن يقطين في الصحيح عن الكاظم عليه السلام سألت عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف يعمل ولا متاع منه، أيحل علي أن أشربه أم لا؟ فقال عليه السلام لا أحبه. وأما ما ورد في الفقاع بقول مطلق وأنه بمنزلة القول فكثير لا يخطى، لأن ما ورد في حرمة الفقاع بقول مطلق سواء علم من الشيء أو لم يعلم، أو أنه بمنزلة القول حتى أنه في قضاء أنه خمرهم استقرارهم، فهذا يقول كثير لا يخطى والعام يحللونهم. وكذلك يحرم العذرات بفتح المهملة وكسر المعجمة، يعني فتح العين وكسر الدال، والأبوال النجسة الظاهر أن النجسة صفة للأبوال والعذرات، بعد أن يقول لك أن كل صفة فقط للأبوال من العذرات، صفة للعذرات والأبوال، ولا شبهة في تحريمها نجسة كمطلق النجس، لأن يعني مطلق نجس العين حرمات له، لكن مفهوم العبارة على تحريم الطاهر على عدم تحريم الطاهر منهما منها، يعني البول الطاهر ما يحرم شربه مثل بول الغمام مثل بول الحمار بول الفرس الذي هو طاهر، الظاهر من هذه العبارة لا يحرم شربه، أو عذرة الغمام أو عذرة البقر لأنه عذرة ما يحل أكله طاهر، عذرة كل حيوان يحل أكله طاهر كما أن بوله طاهر، الخبارة الخبارة من أسل الطهارة والبيانية يحرم أكله يشربه، الظاهر أنه يعدان هكذا وإلا اتفاقيا بحرمة أكل وشرب أبوال الحيوانات وإن كانت محللة الأكل إلا بقصد الاستشفاء مثل بول ليدل، ذلك بحث آخر عنه. يقول مفهوم العبارة هنا الظاهر من هذه العبارة أنه لا يحرم أكله وشربه، وقد نقل في الدروس تحليل بول المحلات يعني يحل شرب واكل شرب بول المحل لمحمود عن ابن جنايد وظاهر ابن ادريس، ثم قوى التحريم باستخبار فقال يحرم شرب مطلق الابواب ومطلق العذرات، ودليله الاستخبار والاقوى جواز ما تدعو الحاجه اليه ان فرض له نفعا، يعني أبوال وأرواح ما يؤكل لحمه إذا فرض له مطعم فبمقدار الحاجة ظهر يجوز أكله لأنه طاهر، وربما قيل إما تحليل بول الإبل للاستشفاء إجماعي، أما بغير الاستشفاء لا يجوز، أو اختلاف في بعض القاعدة حتى بغير الاستشفاء يجوز، أما للاستشفاء إجماعي لأنه يوجد فيه شفاء وروايات كثيرة في هذا المقام، وكان يستعمل دواعي فللاستشفاء شربي بولي الإبل إجماعي، وقد تقدم حكمه بأنه يجوز شربي بول الإبل، وكذلك تقدم حكمه أي حكم الأرواح والعذرات بتحريم الفرق من المحلل، قد تقدم حكمه بتحريم متعلق بتقدم، يعني تقدم حكم الأرواح والعذرات بتحريم الفرش أي الذي يكون في الفرش وهو العذرة في الواقع من المحلل، احنا حكمنا بأن ما في الفرش يحرم أكله فيعلم منه بأنه الأرواح يحرم أكله وإن كان من المحلل، لأنه من 15 من 15 الشيء الذي كان يحرم أكله منه الفرش كان. والنقل عن ابن جنايد الكراهية غير من المذكورات، ابن جنايد هناك نقل عن نقل عن انه يكره كما انه نقل عن في باقي الاشياء انه يكره واكله لا يحرم، ويمكن ان تكون النجسة صفة للابوال خاصة، يعني الابوال النجسة يحرم شربها اما غير النجسة لا يحرم، والعذرة يراد بها العذرة التي يطلق عليها العذرة من دون قيد، وحملا للعذرة المطلقة على المعروف منها لغة وعرفا، لغة العذرة موضوع عذرة الإنسان وعرفا يطلق على العذرة عذرة الإنسان، وغير عذرة الإنسان يطلق على أسماء أخرى مثلا كالسرجين مثلا كالسار كالراوس وما شابهه، المعروف من العذرة لغة وعرفا وهي عذرة الإنسان، فيزول الإشكال عنها، يعني نوع العذرة إشكالة، فالنجسة تكون قيدا للأبواب وغير الأبواب النجسة يجوز شربها، وأما العذرة الطاهرة والبول الطاهر الظاهر من أنهما لا يحرمان والعذر الذي يراد بها هنا العذر الذي كانت يحرم أكلها اتفاقا وهي عذرة الإنسان، والعذر الذي كان يحرم أكلها لأنها من الخبائث ولأنها من ملائكة اللحمة. أما عذرة المحلل إذا قلنا من الخبائث يحرم أكله، وإذا لم نقل أنه من الخبائث يجوز أكله. ويبقى الكلام في البول، فالكلام يبقى في البول عن البول النجس والطاهر، هل مطلق البول يحرم شربه أو فقط البول النجس يحرم شربه؟ وكذا يحرم ما يقع فيه هذه النجاسات من المائعات وإن كثرت، يعني المائعات ولو كان عندنا مثلا بمقدار حوض من طبعا المائع غير الماء، ولا المائع كان بمقدار غير لا ينجس شيء، المائعات غير الماء قليلها وتثمرها وإن كثرت فكان أكثر من كر على رقاب الله في بحر مرة وقع قطرة من البول أو قطرة من المني أو قطرة من الدم يحرم شربه وإن كثرت. إذا اعتبرنا الوقت فقلنا بأن بخصوص الأبواب النزاع فقط يكون في البول الطاهر بأنه هل يجوز شربها أم لا. أما إذا كان لا النزاع في صفة من صفات الأرواح وصفة من صفات العذرات فهنا يلزم بأنه العذرة غير النجسة تكون محللة، وهذا يعارض بتحريم الرب هذا السورة؟ نعم، ولكن نحن نجمعنا بأن العذرة حتى إذا كانت في محلل نحن مش أكلها، وحتى على أفراد إذا كان في محل الإجازة لازم بمقدار الضرورة لطهارتها. فهذا محل ذات على محل إلا نحن نريد العذرات مو العذرات الإجازة، نريد العذرات خصوص عذرات الإنسان. ليش هي الإجازة؟ لا إذا خصوص عذرات الإنسان عليك مستقلة. أما
إذا
كان على فرق العذرات مستقل العذرات وأنها مستقلة، يعني هذا تدل على مستقلة، يعني هم مطلق العذرات وهم النجاسة صفر، يعني قلنا العذرات يجي عذرة البقر والفرس والغنم والكلب والخنزير والإنسان، بعدين النجس صفر فيخرج عذرة البقر والغنم والإبل، بعدين في هذه المحللة مع أنه هنا إلا من المحرمات أكلها هو الكبد وهو الروض الذي في وسط الكبد، فإذا تبارك فيعني قلنا على النجاسة فقط للأبوال فلا يلزم منه تضامن، فإذا كل ما في بطني ما في تلفي الحيوانات حتى المحللة غير محلل أكله، وهنا البول يمكن أن يكون محلل أكله لأنه جاء يتحقق فيه بول المحلل مفرده. وكذا يحرم ما يقع فيه هذه النجاسات من المائعات لنجاستها بقليلها وإن كثرت أو الجامدات إلا بعد الطهارة، الجامدات طهارة استثناء هذا، إذا مثلا وقع نجاسة على هذا الكتاب بعد الطهارة يكون طاهر، إذا وقع نجاسة على مثلا فاكهة فبعد غسلها يحل أكلها، استثناء من الجامدات نظرا إلى أن المائعات لا تقبل التطهير كما سيأتي، المائعات لا تطهر. وكذا يحرم كل ما باشره الكفار من المائعات والجامدات، الكافر نجس حتى الدنيا، الكافر حتى الدنيا على الأصح أنه نجس، فإذا أصاب يده برطوبة أو جسمه أن رطب إلى يد المسلم أو إلى جسم المسلم ينجس، وكذلك إذا أصاب كل شيء طاهر فينجس بسريان الرطوبة. فيقول بأنه هنا وكذا كل ما باشره الكفار من المائعات والجامدات برطوبة ينجس، طبعا المائعات ينجس ويحرم لا يمكن تطهيره، وأما الجامدات يمكن تطهيره. وإن كانوا يعني الكفار بالنيين حتى في الفاطر الذمي هكذا، أي أنه يحزن ويكون الرطوبة الثانية اليد نجسة. الرابعة يحزن الطين بجميع الأصناف، أكل التراب والطين بجميع الأصناف المحرمة إلا استثناء في تراب شربة الحسين صلى الله عليه وسلم عليه بعد محياته بجميع أصنافه. فعن النبي صلى الله عليه وآله من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه، يعني هو الذي أهلك نفسه. وقال الصادم عليه السلام أكل الطين حرام مثل الميت والدم لحم الخنزير إلا طين قبر الحسين عليه السلام فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف. فلذا قال المصنف إلا طين قبر الحسين عليه السلام فيجوز الاستشفاء منه لدفع الأمراض. هذا مفهوم شنو؟ يعني إذا أنت أكلت بقصة تبرد وعيد فيجوز الاستشفاء به، يعني إذا قصة الاستشفاء لعيدي، يعني إذا أردت أن تأكل من شهرة الفتاين كل بقصة الاستشفاء لا تأكل بقصة التبرد، فمعنى يجوز بقصة الاستشفاء وإلا غيره في إستار.
يعني مجرد الاشتفاء كثير من أمراض أحمدين ومو فقط من الأمراض حتى لقضاء في من الحاجات على غنى وأمن من كل خال من هذا يعني من استفقى معه سهرة الحكاية فيكون مأمون من كل خال. فيجوز الاستشفاء من لدفع الأمراض الحاصلة طبعا مؤمن لأصل الكثير بقدر الحمصة المعهودة المتوسطة المقدار قليل كما يكون أقل منه. ولا يشترط في جواز تناولها أكلها بالدعاء، تعالوا يقولون مثل التراب إذا التراب مأخوذة بالدعاء يعني بالطريق المعهود من قبل الحسين صلى الله عليه وسلم عليه فنالك يجوز أكلها، وإلا إذا مجرد تراب كربلاء أو تراب مثلا الضريح أو أطرافها ما مأخوذة بالصورة المعهودة فلا لا يجوز أكلها. ولا يشترط في جواز تناولها أخذها بالدعاء، وتناولها بالدعاء لا يشترط لإطلاق المثل، وإن كان عندما يأخذه يأخذها بقصد الاستشفاء داعيا من الله سبحانه وتعالى أن يجعله شفاء للأمراض وبركة فيه، ولما يأخذه يأخذه داعيا بأن يشفى أمراضه وسقمه وإن كان أفضل. والمراد بطين قبر الحسين عليه السلام بطين القبر الشريف تربة نفس القبر، لدى الأمور ممكن أن واحد يأخذ طين نفس القبر وما جاوره من الأرض أرضان تجد إلى أي مدافع إلا إلى أربعة كراسل، يعني إلى 24 كيلو متر يعتبر بأنه مجاور لقبر الحسين على هذه التراب التي تنسى إلى أنها التراب خيبة فالمي معقودة من نفس الحرام كذلك مثل أحيان فالمعقودة تشوفون من ماء الفرات مثلا من الماء مثل 24 كيلومتر من دي الأمكان يعني الأمكان التي تشوفت فيها الطين فإلا ذلك تلك المساعدة 4 فراسة وهوية 8 فراسة فهذا يكون هذه المحدودة تكون مما يسبق عليه أنها في جوار قبل الحسين عليه السلام وكلما قرب من كان أفضل ولكن ليس كذلك التربة المحترمة منه. فإحنا عدنا التربة يستشفى بها وعدنا التربة محترمة يجب احترامها، يعني إذا أهان لها إنسان إهانته يكون يسجد صورة تكليفية عليها مثل يجلس عليها أو يسحقها أو يجلسها كل شيء يسبب الإهانة إذا أهانها عمدا فأرفع المحرم. هذه الصورة مدي كثيرة المعصولة من أربعة فراسة أو من فرستين، يا هذه الصورة الغبار المعصول من على الضريح أو من نفس القبر الشريف، هذه هي الصورة المحترمة التي يجب احترامها.
يقول وليس كذلك الشرب المحترم منها فإنه مشروطة بأخذها من الضريح المقدس أو خارجه كما مر مع وضعه مع وضعها عليه. يعني يأخذ من مثلا من بعد سنة فوقين بعدين يجيده يضعه على الضريح المقدس ثم يأخذه يعني يبارسه بالضريح كأنه أخذه من الضريح. يعني هو يأخذ من بعد خمس كيلومترات بس لما يجي يحطه على الضريح ثم يأخذه يعني يبركه بالضريح. يقول المعقود من الخارج يعني وليس كذلك يعني هو أنه السرب المحترمة في هذه الصورة حتى لك على بعد 4 فراسخ أو 8 فراسخ فإنها مشروطة بأخذها من الضريح المقدس أو خارجه كما مر مع وضعها عليه. يعني تأخذه ثم تضعه على الضريح أو أخذها بالدعاء تأخذه مع الدعاء. ولو وجد شربة منسوبة إليه عليه السلام قيل هذه شربة الفصيل عليه السلام حكم باحترامها حملا على المعهود المعهود أنها مأخوذة من التراب المتصل بالقبر الشريف أو مأخوذ بالتراب من مكان آخر ولكن موضوع والمتبرك بالقبر الشريف فإذا يجب احترامه إذا نشر إلى أنه هذا شربة الفصيل عليه السلام وكلا يجب احترامه. قال بسم الله على محمد وعلى آله وصحبه.